نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 27 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن شهادة بولس الرسول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 27 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قلنا صديقي المستمع أن بولس الرسول مارس حقه المشروع كمواطن روماني وطلب استئناف دعواه أمام القيصر. والآن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 27 والعدد الأول: فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. كان قائد 100 يوليوس واحدا من الحرس الشخصي للقيصر، وكان القيصر في ذلك الوقت هو نيرون، لذلك كان قائد 100 هذا واحدا من نخبة النخبة، وكان مسؤولا عن 100 جندي روماني، وكان يتم اختيار قادة 100 بعناية فائقة. ولعلك لاحظت يا صديقي أنه في كل مرة نلتقي فيها بقائد 100 في العهد الجديد، فإننا نراه موصوفا وصفا حسنا في شخصيته وأخلاقه. فنحن نقرأ في الأصحاح 7 من إنجيل لوقا أن عبد قائد 100 كان مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده، فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين: إنه مستحق أن يفعل له هذا، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد 100 أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر إيتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 والعدد 54: وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزل وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وقد قرأنا أيضا في سفر أعمال الرسل عن قائد 100 كرنيليوس الذي أرسل في طلب بطرس، وعندما جاء بطرس ووعظ في بيت كرنيليوس حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. وكان قائد 100 يوليوس الذي يرافق بولس إلى روما رجلا خلوقا وشجاعا، لذلك فقد نما بينهما احترام متبادل كجنديين. فقد احترم بولس يوليوس كقائد 100 روماني، كذلك احترم يوليوس بولس كجندي للرب يسوع المسيح. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 27 والعدد 2: فصعدنا إلى سفينة أدراماتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا، وكان معنا أرسترخوس رجل مكدوني من تسالونيكي. لقد كان أرسترخوس واحدا من مرافقي بولس الرسول. وكنا عزيز المستمع قد التقينا أرسترخوس في الأصحاح 19 عندما حدث ذلك الشغب في أفسس بسبب ديمتريوس الصائغ ورفقائه في المهنة. فقد كان ديمتريوس ورفاقه يصنعون هياكل فضية صغيرة للآلهة أرطميس أو ديانة. وعندما جاء بولس ونادى بالإنجيل في المدينة، قال ديمتريوس لرفقائه في المهنة: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا أي ربحنا المادي إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم جايوس وأرسترخوس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي نلتقي فيها أرسترخوس. وقد قام أرسترخوس بمرافقة بولس إلى روما، وعندما كتب بولس بعض رسائله من السجن في روما كان يقول في نهايتها: يسلم عليكم أرسترخوس. وهذا يعني صديقي المستمع أن أرسترخوس بقي مع بولس في روما واعتنى بحاجاته. وربما كان أرسترخوس قد اهتدى إلى السيد المسيح في رحلة بولس الأولى إلى تسالونيكي. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 27 والعدد 3: وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. كانت المسافة من قيصرية إلى أدراميتينية وصيداء قصيرة، فالمسافة بمجملها لا تزيد عن 60 كيلومترا. وكان يوجد في صيداء مجموعة من المؤمنين المسيحيين، وقد سمح قائد 100 لبولس أن يذهب لزيارة أصدقائه هناك وأن يحصل على عناية منهم. ثم نقرأ في العدد 4: ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة. فقد كانت نيتهم هي أن يبحروا بالقرب من الساحل لأن الأمواج كانت عاتية، لكن يبدو أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ خطتهم، فقد أرادوا أن يبحروا حول الساحل الشرقي ثم الشمالي لجزيرة قبرص، لكنهم وجدوا أنفسهم مقابل الساحل الجنوبي للجزيرة، لذلك فقد كانوا في خطر شديد في طريقهم إلى ميرا، لكنهم وصلوا سالمين، إذ نقرأ في العدد الخامس: وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيا وبنفيليا نزلنا إلى ميرا ليكية. لابد أن الرياح كانت معاكسة، لذلك كان الوقت يمر بطيئا جدا، فمع أن بولس غادر إلى إيطاليا في شهر آب أغسطس، فإنه لم يصل إليها إلا في بداية شهر آذار مارس في السنة التالية. وهذا يعني صديقي المستمع أن الرحلة استغرقت أكثر من 6 أشهر، وقد يصعب علينا مستمع الكريم أن نتخيل صعوبة الإبحار في ذلك الزمان، لأننا اعتدنا على السفر بالطائرة النفاثة والسفن السريعة والمريحة. ثم نقرأ ما حصل بعد ذلك في العدد السادس: فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. إذن فقد وجد قائد المئة سفينة أخرى من مدينة الإسكندرية في مصر. ونلاحظ هنا أن كاتب سفر أعمال الرسل يستخدم صيغة الجمع فيقول أدخلنا فيها، وهذا يشير إلى بولس وأرسترخوس ولوقا، فقد كان الطبيب لوقا كاتب هذا السفر يسافر مع بولس في هذه الرحلة. ونقرأ في العدد السابع: ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كينيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني. نرى هنا عزيز المستمع أنهم أبحروا بمحاذاة الشاطئ الشرقي لجزيرة كريت، لأنه كان محميا من الريح العاتية، ومع أن المسافة لم تكن بعيدة فقد احتاجوا وقتا طويلا للوصول، لأنهم كانوا يبحرون ببطء شديد. ثم نقرأ في العدد الثامن: ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة، التي بقربها مدينة لسائية. إذن فقد نجحوا بعد عناء في الوصول إلى الموانئ الحسنة، والحقيقة هي أن الموانئ الحسنة كانت ميناء صغيرا بالقرب من مدينة لسائية في وسط الساحل الجنوبي لجزيرة كريت. ثم نقرأ في العددين التاسع والعاشر: ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط، بل لأنفسنا أيضا. تجدر الإشارة صديق المستمع إلى أن الصوم المشار إليه هنا هو يوم الكفارة اليهودي، وفي تلك السنة تحديدا كان يوم الكفارة يقع في النصف الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر، وفي ذلك الزمان كان الإبحار بعد شهر أيلول سبتمبر محفوفا بالخطر ومستحيلا ابتداء من شهر تشرين الثاني نوفمبر، لذلك كان البحارة يبحثون عادة عن مكان آمن يقضون فيه أشهر الشتاء، ولم يكونوا يبحرون ثانية في البحر الأبيض المتوسط إلا في الجزء الأخير من شهر آذار مارس. وعندما وصل بولس ورفقاؤه هناك كان الوقت منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر. بعبارة أخرى كان موسم الإبحار قد انتهى، وكان ينبغي لهم أن يجدوا ميناء يقضون فيه فصل الشتاء. وقد حذر الرسول بولس ربان السفينة من خطر الإبحار في هذا الوقت، وقد قال للبحارة إن الخطر يحدق لا بالحمولة والسفينة فحسب، بل بهم أيضا. لكننا نقرأ في العددين 11 و12: ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين. نرى هنا صديق المستمع أن الميناء التي وصلوا إليها لم تكن صالحة لقضاء فصل الشتاء، فهي لم تكن قريبة من أي مدينة رئيسة، فقد كانت أقرب مدينة هي لسائية، لكنها كانت مدينة صغيرة لا تناسب الملاحين، لذلك ارتأى الأغلبية أن يقلعوا من هناك عسى أن يصلوا إلى فينيكس ويقضوا فصل الشتاء فيها. ومع أن فينيكس كانت في جزيرة كريت أيضا، فإنها كانت أفضل بكثير. ونكمل ما حصل بعد ذلك من العدد 13 إلى 15. فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب، ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليديون، فلما خطفت السفينة ولن يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. إذن بعد أن أبحروا هبت ريح جنوبية خفيفة، فظنوا أن هذه الريح ستساعدهم في الوصول إلى مقصدهم، فرفعوا المرساة وأبحروا على مقربة من شاطئ جزيرة كريت على أمل الوصول إلى فينيكس. ولا شك أن السفن التي تحمل الغلال كانت كبيرة الحجم، فقد كان طولها يصل إلى 43 مترا، وعرضها يصل إلى 11 مترا، وعمقها يصل إلى 10 أمتار. وكانت هذه السفينة تحمل القمح من مصر إلى إيطاليا، وكان على متنها 276 راكبا. ومع أنها كانت سفينة كبيرة الحجم فقد كان لها شراع كبير ضخم، وعندما تكون الريح شديدة كان التحكم بهذا الشراع الضخم صعبا جدا. وفجأة صارت الأمواج تتقاذف السفينة، وبسبب عجزهم تركوها تجرف مع العاصفة. ونتابع ما حدث بعد ذلك في العدد 16. فجرينا تحت جزيرة يقال لها كالودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. في هذا الوقت وصلت السفينة بفعل الأمواج والرياح إلى جزيرة صغيرة يقال لها كالودي، وحينئذ واجهوا صعوبة بالغة في سحب قارب النجاة إلى السفينة. ونقرأ في العدد 17. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وقد كان هذا هو ما يفعله البحارة في مثل هذه الظروف العصيبة، فقد كانوا يربطون السفينة بحبال غليظة لحمايتها من التصدع بفعل الأمواج العاتية. وبسبب خوفهم من الارتطام بصخور خليج سيرتس أنزلوا الشراع وتركوا السفينة تحمل مع الأمواج. ثم نقرأ في العدد 18. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد. إذن بسبب الأمواج العنيفة ابتدأوا في اليوم التالي بإلقاء حمولة السفينة في البحر. وما حصل بعد ذلك نقرأه في العددين 19 و20. وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة، وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل، تزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. في اليوم الثالث زاد الخطر فاضطروا إلى التخلص من أثاث السفينة. وبعد مرور أيام عديدة من هذه العاصفة الهوجاء فقدوا كل أمل في النجاة، فقد فقدوا القدرة على معرفة الاتجاهات، ولم يكونوا يرون الشمس ولا النجوم، وكانت العاصفة شديدة جدا. ونقرأ في العددين 21 و22. فلما حصل صوم كثير، حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا إلي ولا تقلعوا من كريت، فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. الحقيقة هي أن الظروف لم تكن تساعدهم على تناول الطعام، وفي عاصفة هوجاء كهذه في عرض المحيط لم يكن من الحكمة أن يتناولوا أي طعام. وفي غمرة ذلك الموقف اليائس وقف بولس في وسط البحارة وقال: أيها الرجال، كان يجب أن تسمعوا كلامي ولا تقلعوا من كريت، فتسلموا من هذا الخطر والخسارة. ولكن الآن أدعوكم لتطمئنوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، ولكن السفينة وحدها ستتحطم. ولا شك أن كلام بولس كان غريبا جدا بالنسبة إلى جميعهم. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الرسول بولس استلم القيادة، ومع أنهم واجهوا ما واجهوه بسبب عدم إصغائهم إليه، فإنه لا يتوانى عن تشجيعهم وبث الرجاء في نفوسهم من جديد. فبعد أن فقدوا كل أمل في النجاة، ها هو بولس الرسول يقول لهم: اطمئنوا، لن يموت أي منكم، فالخسارة ستكون مادية فحسب. ويتابع بولس حديثه المشجع قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 27 من العدد 23 إلى 25: لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. ويا له من خبر سار للجميع، فقد أخبرهم أن ملاكا من عند الله ظهر له هذه الليلة، وهو ينتهز الفرصة هنا فيقول لهم إنه يعبد هذا الإله الحي. وقد أخبره الملاك ألا يخاف، لأنه لابد أن يمثل أمام القيصر. وقد أخبره الملاك أيضا أن الله الحي قد وهب جميع المسافرين معه حياة. وأخيرا أكد بولس لهم جميعا أنه يؤمن إيمانا راسخا بالله، وأنه يؤمن بأن ما قاله لهم سيتم.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
شكرا لك يا أبانا، لأن يدك الصالحة ممدودة لنا بالخير دائما، ولأنك ترشدنا وتقودنا حتى في العواصف الهوجاء. وشكرا لك لأنك أنت المهيمن والمسيطر على كل شيء، ولأنك تجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونك. ومع أننا لا نفهم كل ما يجري من حولنا وفي حياتنا، فإننا نثق كل الثقة أنك تعمل لخيرنا كل حين. مبارك اسمك من الآن وإلى الأبد، آمين.
نفسي إليك تلجو، دوما إليك أجدو، في كل يوم جديد حبي إليك يزيد، في كل يوم جديد حبي إليك يزيد، بنورك النور أرى يا غاية المنى. خوف المريرة تجدو، والعمر معك يحلو، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد، أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد، فامكث معي للمنتهى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة، زد علي بالرضا يا غاية المنى، زد علي بالرضا
غاية المنى. كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.